بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحفظة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الثانية التي استدل بها لإثبات البراءة الشرعية، وهذا المقطع من الآية الواردة في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لصدر الآية، وهي الآية 15 من سورة الإسراء: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآية التي تلحقها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد قال بعض الأعلام أن هذه الآية من أهم الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد. لكي يتم الاستدلال بهذا المقطع من الآية المباركة لإثبات العذر عند الجهل بالحكم الشرعي، لا بد أن تكون الآية دالة على هذه الأمور. الأمر الأول: ألا يكون المراد من الرسول هو الرسول المصطلح في الآيات والروايات، حيث أنكم تعلمون بأن الرسول بحسب الإصطلاح هو ذلك الشخص المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى لهداية البشر وللوصول بهم إلى الله سبحانه، وإنما يراد من الرسول مطلق البيان، مطلق الحجة، وذكر الرسول إنما يكون من باب بيان أظهر المصاديق. الأمر الثاني الذي لا بد أن يكون المراد منه حتى تكون الآية مفيدة، أن يكون المراد من قوله البعث يعني الإيصال والوصول، لا البيان والصدور. الأمر الثالث الذي نحتاج إليه هو أن تكون الآية بصدد بيان العذاب الأخروي، أو لا أقل الأعم من العذاب الدنيوي والأخروي، وإلا لو كانت الآية مختصة ببيان العذاب الدنيوي فلا علاقة لها بمحل الكلام. النقطة الرابعة التي لا بد أن تكون الآية بصدد بيان تلك النكتة، أن الآية عندما قالت وما كنا معذبين، يعني أنهم لا يستحقون العقاب، لا أنه لا توجد فعلية العقاب وإن كانوا يستحقون العقاب. فإن الآية لو كانت بصدد نفي الفعلية فإنها لا تنفعنا في المقام، وإنما النافع في المقام هو أن تكون الآية بصدد نفي الاستحقاق وعدم الاستحقاق، لا نفي الفعلية وعدم الفعلية. إذا تمت هذه الأمور الأربعة، عند ذلك يمكن أن يقال بأن هذه الآية قالت لا نعذب حتى نبين، يعني عندما قالت وما كنا معذبين يعني لا نعذب لا نعاقب، أي عقاب؟ العقاب الأخروي، وإلا العقاب الدنيوي ليس هو محل الكلام. حتى متى، إلى متى لا تعذبون؟ حتى نبين لكم، ويراد من البيان يعني ماذا؟ حتى يصل إليكم الأمر الشرعي والحكم الشرعي. وإلا إذا صدر وبين الحكم الشرعي ولكن لم يصل لسبب من الأسباب فلا نعاقب. وهذا مرجعه إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وفسرها المرزا تتذكرون فيما سبق بلا بيان واصل، لا بلا بيان يعني بلا صدور. خب، من الواضح بأنه تمامية هذه الأمور الأربعة يحتاج إلى بحث، وهو أنه من قال أن المراد من البعث هو الإيصال؟ من قال أن المراد من الرسول هو مطلق البيان أو الحجة؟ من قال مراد من البعث يعني كذا إلى آخره؟ هذه تحتاج إلى أبحاث. من هنا دخل الأعلام في بحث هذه الآية ليروا أنها تثبت المدعى، وهو العذر عند الجهل بالحكم الشرعي، أو أنها لا تثبت هذا العذر ولا تثبت هذا الترخيص. طبعا من الواضح عند الإخوة بأنه بيت القصيد في هذه الآية المباركة هي مسألة الرسول. إذا قلنا أن المراد من الرسول مطلق البيان ومطلق الحجة، وبعد ذلك سيتضح أيضا يوجد فرق بين البيان والحجة، ولكن الآن بنحو عام نتكلم. إذا فهم من الآية أن المراد منها لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مراد من الرسول ليس هو الشخص المصطلح عليه في الآيات والروايات، وإنما المراد من الرسول يعني ماذا؟ مطلق البيان، مطلق الحجة. طبعا هذه القضية في كلمات الأعلام فقط ادعي عليها هذا القدر، وهو أنه بحسب الارتكاز والفهم ماذا؟ والفهم عرفي. والأمر واقعا إليكم أنه هل هذا القدر كاف لإثبات هذا المدعى، وهو أن الارتكاز والفهم العرفي يثبت لنا أن المراد من الرسول ليس هو الشخص الخاص الذي يبعث من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد منه أي حجة وأي بيان يصل إلى المكلف الشرعي. جملة من المفسرين لم يقبلوا هذا المعنى، وقالوا أن المراد من الرسول هو الرسول ماذا؟ هو الرسول المصطلح. إذا كان الأمر كذلك فالآية أجنبية ماذا؟ أجنبية عن محل الكلام، ولا علاقة لها بمحل البحث. مثلا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول الجزء الثاني هذه عبارته، يقول: وتقريب الاستدلال بذلك أن بعث الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام للأنام وإتمام الحجة على الأنام. من أين هذا؟ كما هو ظاهر بحسب الارتكاز والفهم العرفي. هذا المقدار، هذه القرينة هل هي كافية أو لا؟ كما قلت والأمر إليكم أنه هذا المقدار كاف لرفع اليد عن الاصطلاح الخاص في الرسول والنبي في القرآن الكريم لنقول بأن المراد هو الأعام. فتدل الآية الشريفة على نفي العقاب بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلف. هذا بيان السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، صفحة 255. كذلك بيانات جملة من الأعلام الذين جاءوا إلى هذه الآية المباركة لا يزيد بيانهم عن هذا البيان. وكذلك المرزا رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة أيضا لا يوجد عنده بيان أكثر من هذا البيان. قال: وقد قيل أن هذه الآية أظهر الآيات التي استدل بها للبراءة. ومفادها نفس البيان هسه أنا ما أدري نفس هذه الصفحة الجزء الثالث من فوائد الأصول صفحة 333. إذن القضية طبعا في قبال هذا الاتجاه كما ذكرت للإخوة السيد العلام سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 13 من الميزان صفحة 58 بعد أن يبحث هذه الآية يقول فالآية كما ترى ليست مسوقة لإمضاء حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لا علاقة لها بهذا لأنها تتكلم عن قضية أخرى ليس لها علاقة بهذا البحث. ما هي تلك القضية؟ يقول تريد أن تبين سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الأمم، وهو أنه لا ينزل عليهم عذاب الاستئصال العذابات التي كانت تأخذ الأمم إلا بعد أن ينزل إليهم ماذا؟ ينزل إليهم رسولا، ومراد من الرسول مو مبين الحكم الشرعي، وإنما المراد من الرسول ذلك الشخص الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى بطريق خاص وهو الوحي. بل هي تكشف عن اقتضاء العناية الإلهية ألا يعذب قوما بعذاب الاستئصال إلا بعد أن يبعث إليهم رسولا، ومراد من الرسول مو مبين الأحكام الشرعية ولو كان الفقيه الجامع أو المبلغ أو المنبري، لا لا، وإنما المراد الرسول المصطلح، فيؤكد لهم الحجة بالبينات والأيماء بالبينات والمعاجز وإلى غير ذلك، فيؤكد لهم الحجة ويقرعهم بالبيان بعد البيان، فإذا تمت الحجة عليهم وعند ذلك كفروا عند ذلك يأخذهم عذاب ماذا؟ عذاب الاستئصال. هذا المعنى تريد أن تشير إليه الآية المباركة، وعلى هذا الأساس فهي أجنبية عن محل الاستدلال. الآن واقعا أنا لا أعطي رأيا قطعيا في هذه المسألة، ولكن من خلال الأبحاث سوف تتضح المسألة جيدا بأنه هل الآية مرتبطة بمحل الاستدلال أو ليست مرتبطة بمحل الاستدلال. المهم الآن نفترض أننا تنزلنا وقلنا أن المراد من الرسول هو مطلق ماذا؟ هو مطلق المبين للحكم الشرعي حتى يمكن الاستفادة منها في المقام. بعد تمامية هذا، هذا لا تعتبروه الإشكال الأول، وإلا هو الإشكال الأول الذي يمكن أن يورد على الاستدلال بهذه الآية المباركة. بعد ذلك ننتقل إلى الإشكال الثاني الذي ذكر، وهو الإشكال الرسمي الذي وجد في كتب علم الأصول. الإشكال الأول، قالوا بأن الذي ينفعنا كما أشرت هو أن يثبت عدم الاستحقاق، يعني أن تكون الآية بصدد نفي الاستحقاق، وإلا لو كانت الآية بصدد نفي الفعلية هذا لا ينفي الاستحقاق، لعل هؤلاء يستحقون العقاب ولكن الله لا يعاقب لمنة منه عليهم وعفو منه عليهم ورحمة ورأفة منه بهم علي منه سبحانه وتعالى بالناس. من هنا قد يقال أن هذه الآية بصدد نفي فعلية العقاب لا أنها بصدد نفي استحقاق العقاب. فالذي ينفعنا هو نفي الاستحقاق، لم يثبت بهذه الآية المباركة، وما هو ثابت بهذه الآية المباركة وهو نفي الفعلية لا ينفعنا ماذا؟ لا ينفعنا في المقام. لذا المرزا النائيني في صفحة 334 من الجزء الثالث من فوائد الأصول يقول فلأن الاستدلال بالآية المباركة على البراءة لا يجتمع مع القول بأن مفادها نفي فعلية التعذيب. إذا أردنا أن نستدل بالآية لا يمكن أن نقول أن الآية بصدد ماذا؟ نفي التعذيب، لا لا، بأن مفادها نفي فعلية التعذيب لا استحقاقه. لماذا؟ لأن النزاع في البراءة يعني بين الأصول وبين الأخبار إنما هو في استحقاق العقاب على ارتكاب الشبهة وعدم استحقاقه، لا أن الله يعذب أو ماذا أو لا يعذب، قد يستحق ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا لا يعذب، كما له نظائر وسنشير إليه بعد ذلك من قبيل أن الذي يرتكب الصغائر هذا يستحق العقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه لأنه وعده بأنه إذا اجتنبت الكبائر أعفو عن الصغائر. ما معنى أعفو عن الصغائر؟ يعني أن الصغائر أيضا ماذا تستحق العقوبة، ولكنه كرامة من الله، رأفة، رحمة من الله، منة، عفوا، يعفو ماذا؟ يعفو عن الصغائر. إذن الآية المباركة لكي يتم الاستدلال بها لابد أن تثبت ماذا؟ عدم الاستحقاق. من هنا قد يقال أن الآية بصدد نفي الفعلية لا نفي الاستحقاق، لا في فعلية العقاب، فالاستدلال بها على البراءة يتوقف على أن يكون المراد من نفي العذاب نفي الاستحقاق لا نفي الماذا؟ لا نفي الفعلية. جيد، هذا هو الإشكال الأول الرسمي الذي أورد بعد أن لم يذكر أحد من الأصوليين بأنه من قال أن الآية أساسا تريد أن تثبت مطلق البيان وأن الرسول كذا إلا بذاك القدر، الفهم العرفي والارتكاز العرفي ونحو ذلك. في مقام الجواب عن ذلك يوجد جوابان عن هذا الإشكال. الجواب الأول هو ما أشار إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، هناك قال في الجزء الأول من هذه الطبعة التي أشرنا إليها مرارا، في الجزء الأول صفحة 317 عبارته هذه، هناك عبارته يقول بأنه أن المستدل، التفتوا جيدا، أن المستدل والخصم كلاهما متفق على أن نفي الفعلية يلازم نفي ماذا؟ نفي الاستحقاق. كلاهما، كلا الطرفين المتنازعين يعني الأصولي والإخباري، متفقان على أن الآية إذا دلت، صحيح أن الآية بصدد نفي الفعلية، ولكن كلاهما يلتزم بأن نفي الفعلية يستلزم ماذا؟ نفي الاستحقاق أيضا. إذن يتم الاستدلال بالآية المباركة لماذا؟ لأن الطرف الآخر يقبل، صحيح أن الآية بصدد نفي الفعلية، ولكن نفي الفعلية يستلزم ماذا؟ نفي الاستحقاق. فإذا ثبت نفي الاستحقاق إذن يمكن الاستدلال بها بالآية المباركة على إثبات البراءة الشرعية. عبارته هذه في الرسائل الجزء الأول صفحة 317، قال ويعترف منه الطرف الآخر، ويعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية. إذا لم تكن هناك فعلية العقاب إذن لا توجد ماذا؟ لا يوجد استحقاقون، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية. ما أدري واضح بيان الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه يكفينا هذا المقدار. خب هذا المقدار من الجواب أتصور بأنه واضح عند الإخوة أنه غير تام، كما ذكر صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة، أشكل بإشكالين. الإشكال الأول قال أن هذا جواب جدلي ونحن نريد جوابا ماذا؟ جوابا علميا صحيحا، أما أن الطرف الآخر يقبل أو لا يقبل هذا لا يؤثر في المقام شيئا. فأولا أن هذا جواب جدلي لا ينفع في المقام، وثانيا نحن لا نقبل بأن الطرف الآخر يسلم ماذا؟ بالملازمة بينهما، يعني بالملازمة بين عدم الفعلية وعدم الاستحقاق، بل في كلماته شواهد تبين أنه لا يقبل ماذا؟ لا يقبل هذه الملازمة. عبارة السيد الخوئي في بيان هذا المطلب في مصباح الأصول هذه، هذه عبارته، يقول: فيرد عليه الوجهان المذكوران في الكفاية كما أشرنا إليهما، أولا أنه جواب جدلي، وثانيا أننا لا نسلم ماذا؟ لا نسلم أن الطرف الآخر والخصم يقبل الملازمة، من أن الاستدلال بكونه يكون حينئذ جدليا لا يمكن أن يستند إليه الأصولي المنكر للملازمة المذكورة، وأن اعتراف الخصم، هذا الجواب الثاني، بالملازمة المذكورة بعيد جدا، بل غير واقع، لم يقع ذلك، إذ ربما تنتفي فعلية العذاب في مورد العصيان اليقيني للعفو أو التوبة أو الشفاعة مع الثبوت الاستحقاقي في المورد بلا كلام وإشكال. فكيف يظن الاعتراف بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق من الأخباريين؟ إذن هذه النسبة إليهم أيضا غير صحيحة. فهذا الجواب ليس جوابا يمكن للأصولي أن يستند إليه لرد هذا الإشكال، وهو أن الآية بصدد نفي الفعلية، ونفي الفعلية لا يثبت نفي ماذا؟ لا يثبت نفي الاستحقاق. الجواب الثاني، وهو الجواب الفني الذي ذكره هؤلاء الأعلام، وهو أن الآية فيها قرينة، هذه القرينة تثبت لنا عدم الاستحقاق لا عدم الفعلية. ما هي هذه القرينة؟ وهي قوله تعالى: وما كنا، الآية لم تقل ولسنا نعذب ولا نعذب، وإنما قالت ماذا؟ ليس من شأننا أن نعذب. وفرق كبير بين نفي التعذيب الذي ينسجم مع عدم الفعلية، وبين نفي أن يكون هذا لائقا لنا ومن شأننا، هذا ليس من شأننا. والنفي الشأني لا يكون إلا في مورد لا يوجد هناك ماذا؟ استحقاق. وإلا لو كان هناك استحقاق وأراد أن يعذب، هذا من شأنه أو ليس من شأنه؟ نعم من شأنه، لا محذورة. إذا كان الطرف الآخر مستحق، مرة أنت لا تعاقب، هذا للعفو، ومرة أنت تقول بأنه ليس من شأني أن أعاقب. ما معنى ليس من شأني؟ لأنه هذا المورد لا يستحق، وإلا لو كان يستحق كان من شأني أن أعاقب أو ليس من شأني؟ نعم من شأني أن أعاقب، ما المحذور في ذلك؟ إذا نستكشف من نفي الشأنية وعدم اللياقة وأنه هذا لا يناسبني، أنه لا يوجد استحقاق في المورد، وإلا لو كان هناك استحقاق في المورد لما نفيت الشأنية ولما نفيت اللياقة. قال السيد الخوئي، وهذا جملة من الأعلام أشاروا إليه، السيد الخوئي، السيد الصدر وباقي الأعلام، قال: وبهذا ظهر الجواب عن هذا الإيراد، لأن عدم لياقة التعذيب قبل البيان يدل على عدم كون العبد مستحقا للعذاب، إذ مع فرض استحقاق العبد لا وجه لعدم كونه لائقا به تعالى. إذا كان العبد مستحقا وأراد أن يعاقب، لائق أو ليس بلائق؟ نعم لائق. عندما يقول لا يليق بي، إذن لا يوجد استحقاق، أين؟ في المحال. بل عدم لياقته به تعالى إنما هو لعدم استحقاق العبد ماذا؟ للعذاب. فالمدلول المطابق للآية الشريفة، وإن كان نفي فعلية العذاب، هذا هو المدلول المطابقي، إلا أنها تدل على نفي الاستحقاق بالالتزام على ما ذكرناه. من ماذا استفدنا هذا؟ من نفي اللياقة ومن نفي الشأنية، لأن هذا التعبير وما كنا يعني ليس من شأننا ذلك. هسه الآن أيضا ما أدخل في الجواب عن هذا الجواب الذي ذكره الأعلام، ولكنه في الواقع الآن تعالوا معنا إلى الأعراف العقلائية، مع أن المولى الحقيقي سبحانه وتعالى أعلى وأجل من هذا، ولكن تعالوا معنا إلى الأعراف العقلائية أيضا في الأعراف العقلائية، هل يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر أو لا ينفك؟ في بعض الأحيان عبدك أو الخادم الذي يخدمك أو ابنك أو أجيرك الذي تستأجره للعمل لك يقوم بعمل، وهذا العمل بنظر العرف خروج عن زي ماذا؟ عن زي العبودية، عن زي المولوية، عن زي ذلك الذي يجب عليك أن تطيعه. ولكنه يسألون المولى يقولون عاقبته؟ تقول لا لم أعاقبه. يسألونك لماذا لم تعاقبه؟ ماذا تجيب في كثير من الأحيان؟ تقول مو عفوته، تقول صحيح أن هذا هو قام بهذا العمل واقعا يستحق التأديب، ولكن هذا مو من شأني أن أقوم بهذا الشيء، هذا مو من شأني. مو معناه أنه دتلحظ ماذا؟ الاستحقاق وعدم الاستحقاق، وإنما دتلحظ ماذا؟ شأنية الفاعل. هذه القضية إذا تدرون أكثر تتضح لكم في قضية الهدية، الهدية على قدر مهديها، يعني النظر إلى من؟ إلى المهدي لا إلى المهدى إليه. يعني مو أنه بالضرورة أنا عندما أريد أن أهدي لابد أن أنظر إلى القابل، إلى من أهدي إليه، وإنما أنظر إلى ماذا؟ إلى نفسي. فلعله شيء لا يناسبني، ولكن هذا مو بالضرورة أنه ذاك لا يستحق هذا، لا، لو نظرت إلى نفسي هذا لا يناسبني، هذا العمل لا يناسبني. ما أدري هذه القضية في أنت هم تجربها، إنسان يقف في الشارع أمامك مولانا يقول لك كلام لا ينبغي، وأنت ماذا تفعل؟ تسكت وتتجاوز. هذا معناه عندما تسكت، ما معناه؟ تقول إذا قيل لك كذا تقول عفوت، أو تقول في بعض الأحيان لا يناسبني أن أتلاسن معه وأكون طرفا له. هذه لا يناسبني مو بالضرورة أنه لا يوجد هناك ماذا؟ استحقاق. قد يوجد استحقاق، ولكن أنا أنظر إلى المستحق أنه أعاقبه أو لا أعاقبه، أو أنظر إلى شأني ووضعي الديني والاجتماعي أي منهما. في الأعراف العقلائية يمكن أن ينفك أحدهما ماذا؟ عن الآخر. إذا كان في المولى العرفي والعقلائي هذا المعنى متصور، فكيف بالمولى الحقيقي وهو الحق سبحانه وتعالى؟ كيف لا نستطيع أن نتصور بأنه إذا كان هناك استحقاق، إذا لم يكن هناك استحقاق فلا توجد شأنية، وإذا كان هناك استحقاق فبالضرورة توجد الشأنية؟ لا لا، في بعض الأحيان يوجد الاستحقاق ومع ذلك ماذا؟ لا توجد الشأنية. فهذا الذي ذكره الأعلام من أن هناك ملازمة بين نفي الشأنية وبين نفي الاستحقاق، واقعا من الناحية العرفية لا أقل محل ماذا؟ محل تأمل، لا يمكن الالتزام. كلما ثبت عدم الاستحقاق يثبت ماذا؟ نفي الشأنية. بل كلما ثبت النفي الشأنية يثبت ماذا؟ يثبت عدم الاستحقاق. لا 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 ملازمة، قد يكون هناك عدم الشأنية ومع ذلك يوجد هناك استحقاق على أي الأحوال. ومع ذلك أيضا القضية ستتضح أكثر من ذلك بعد. هذا فيما يتعلق بالإشكال الأول الذي ذكره الأعلام، وما يمكن أن يرد عليه، وما يمكن أن يلاحظ على الجواب الفني الذي ذكروه في المقام. هنا توجد فائدة خارج عن محل الكلام، ولكن لها ارتباط بنحو من الأنحاء بمحل الكلام، تحت عنوان فائدة اجعلوها. قلت لكم أنه خارج عن محل البحث يعني، ولكنها أيضا لها نحو ارتباط. من الموارد التي أشكل الأخباري على الأصولي بأنه وقع في كلام الأصوليين تناقض هذا المورد. كيف؟ الأخباري استدل بهذه الآية المباركة لنفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. التفتوا جيدا، ماذا تقول قاعدة الملازمة؟ ما حكم به العقل حكم به ماذا؟ الشرع. فإذا حكم الشرع في مورد حكم العقل فمخالفة ذلك الحكم الشرعي يورث العقاب أو لا يورث العقاب؟ بناء على قاعدة الملازمة، ما حكم به الشرع على مقتضى قاعدة الملازمة لو خالفه المكلف يورث العقاب أو لا يورث العقاب؟ قاعدة الملازمة تقول يورث العقاب، مع أنه الأخباري يقول هذه الآية تقول أنه لا يوجد عقاب، لأنه قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني إن لم نبعث رسولا فنعذب أو لا نعذب؟ والعقل رسول أو ليس برسول؟ لا، ليس الرسول، الرسول شيء يعني ما ورد به الشرع، وهذا ما ورد به ماذا؟ العقل. إذن قاعدة الملازمة تقول يعذب، وهذه الآية ماذا تقول؟ تقول إذا لم يرد بيان من الشارع فهو ماذا؟ فهو لا يعذب، لأنه في النتيجة عندما نقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى لو أريد من الرسول مطلق البيان، يا بيان هو مراد البيان العقلي، وإنما المراد ماذا؟ البيان الشرعي، أي ما لم نبين شرعا لكم نعذب أو لا نعذب؟ لا نعذب. وقاعدة الملازمة تثبت العذاب ببيان شرعي أو ببيان غير شرعي، ببيان غير شرعي. إذن هذه الآية المباركة تنفي العذاب بمقتضى قاعدة الملازمة. إذن نستدل بهذه الآية لنفي قاعدة ماذا؟ لنفي قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم ماذا؟ الشارع. واضح الاستدلال؟ الأصوليون في مقام رد مقالة المحدث والأخباري قالوا لا، أن هذه الآية المباركة بصدد نفي فعلية العقاب، وقاعدة الملازمة بصدد إثبات ماذا؟ استحقاق العقاب، فلا منافأة بينهم. أعيد، الأصوليون في مقام مناقشة الأخباري ماذا قالوا؟ قالوا الآية تقول لا نعاقبوه فعلا، ولكن قاعدة الملازمة ماذا تقول؟ ها؟ تقول يستحق العقوبة، ولكن استحقاق العقوبة هو لا يلازم فعلية العقوبة، فالآية كأنها بصدد بيان العفو عند ماذا؟ عند الاستحقاق. الإخباري هنا قال في كلامك ماذا يوجد؟ تناقض، لأنه أنت تريد تستدل بها على البراءة الشرعية تقول لنفي الاستحقاق، عندما تريد أن تناقش الإخباري تقول لنفي ماذا؟ لنفي الفعلية. فلذا المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذا الاستدلال من الأصوليين هذه عبارته: إن من جمع في الآية بين الاستدلال بها على البراءة، عبارة المحقق القمي في القوانين، إن من جمع في الآية بين الاستدلال بها على البراءة وبين رد الإخباريين لإثبات الملازمة يكون قد جمع بين النقيضين. وهذا الإشكال واقعا، إذا أصولي استدل بهذه الآية لإثبات نفي الاستحقاق، ومع ذلك استدل بالآية لإثبات النفي الفعلي لرد الإخباري، فقد جمع ماذا؟ فقد جمع بين المتناقضين. خب، هذا فيما يتعلق بهذه الفائدة. على أي الأحوال هذه خلوها خارج البحث، للفائدة ذكرته. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكر في المقام وما يمكن أن يرد عليه. إذن إلى هنا عندنا صارت، ما أريد أقول ملاحظتين، ولكن أكو صار تأملين. التأمل الأول هو أن الرسول يراد منه الأمر الإصطلاحي أو مطلق ماذا؟ البيان. الأمر الثاني أن الأعلام قالوا أن نفي الشأنية لا ينسجم إلا مع نفي ماذا؟ مع نفي الاستحقاق. فإن قبلت هذا الأمر فقد
أجبنا عن الإشكال الأول. أما إن لم نقبل هذا وأن النفي الشأنية لا يلازم نفي الاستحقاق، بل يمكن أن يكون هناك استحقاق ومع ذلك لا شأنية، إذن هذا الإشكال الأول يكون مسجلا على الاستدلال بهذه الآية المباركة لتقريب أو لإثبات البراءة الشرعية. الإشكال الثاني شوية خلينا نقف عنده ولو في مقدار بحث تفسيري مختصر، وهو أنه أساساً المفسرون يعتقدون، جملة من المفسرين أيضاً من الفريقين، أن هذه الآية المباركة بصدد بيان القاعدة العامة والسنة الإلهية في نزول عذاب الاستئصال على الأمم. الله سبحانه وتعالى متى ينزل عذاب الاستئصال على الأمة ومتى ماذا ومتى لا ينزل؟ وبعبارة أخرى أن هذه الآية مرتبطة بالعذاب ماذا؟ الدنيوي، مرتبطة بهذه النشأة، وأن النظام الإلهي والسنن الإلهية في تعاملها مع الأمم الخارجة عن زي العبودية، ما هو هذا النظام؟ ما هو هذا القانون الذي الله سبحانه وتعالى يطبقه على الأمم؟ وصريح الآيات القرآنية أيضا تثبت هذه الحقيقة. انظروا هذه الآية المباركة من سورة يونس، قال تعالى: ولكل أمة رسول. ولكل أمة رسول، هسه ما أدري الآية، ما كاتب رقم الآية، الآية يمكن 47 من سورة يونس اللي بذهني. بلى، شوف هي وغيرها. بلى، الآية 47 من سورة يونس، قال: ولكل أمة رسول. وهذه صريح الآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمة بلا رسول. ومن الواضح أن المراد من الرسول هنا مو مطلق البيان، وإنما ماذا؟ الرسول المصطلح المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. وإن أمة إلا خلا فيها نذير. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلم. إذا جاء الرسول وأقام عليهم البينة وأقام عليهم الحجة ومع ذلك لم يستجيبوا، الله يتعامل معهم بمقتضى الرحمة وبمقتضى العدل الإلهي، ها، بمقتضى العدل، يعني ما يستحقونه سوف يقيمه عليهم في هذه النشأة. انظر هذه الآية المباركة وهي الآية 47، وكذلك ما ورد في الآية 33 من سورة الأنفال. انظروا إلى هذه، لا مو 33 من سورة الأنفال، الآية 147 أو 44 من سورة طه. من سورة طه الآية 434 من سورة طه، التفتوا إلى الآية: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. هذا كلام من؟ كلام الأمم بالنسبة إلى أنبيائهم، أنهم لماذا لا يأتونا بالبينات. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. الجواب: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. التفتوا جيدا: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل أن ننزل البينة والرسول عليهم، ولو أنا أهلكناهم، إذن مرتبط الهلاك ماذا؟ بهذا النشأ، بعذاب الاستئصال، بعذاب من قبله، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. إذن المدار في قبول واستحقاق هؤلاء للعذاب وهو عذاب الدنيوي وعدم الاستحقاق، ما هو؟ هو إرسال ماذا؟ إرسال الرسول فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أين؟ في هذه النشأة الدنيا. من هنا جاءت الآية المباركة في محل الكلام في سورة الإسراء، قالت وما كنا معذبين حتى نبعث ماذا؟ حتى نبعث رسول. يعني بالجمع بين هذه الآيات يتضح بأن هذه الآية المباركة تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى هذه السنة الإلهية. هسه لماذا عبرت بنفي الشأنية؟ التفت جيدا، باعتبار أنه كل سنة من السنن الإلهية مرتبطة بأنه هذا من شأنه أو ليس من شأنه. ليست النفي الشأنية فقط مرتبطة بالأمور الأخروية وبالأمور الدنيوية أيضا. الله سبحانه وتعالى قل كل يعمل على شاكلته. إذن الآية المباركة في سورة الإسراء وهي الآية 15، ولعله يشهد لذلك هذه الآية، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا عذاب، هذا العذاب الذي هو في الدنيا، عذاب الاستئصال الذي ينزل على الأمم. والشاهد على ذلك، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن على هذا الأساس هذه الآية المباركة. الإشكال الثاني نستطيع أن نقربه، وهو أن هذه الآية المباركة إنما هي بصدد بيان العذاب ونفي العذاب الدنيوي. ومحل كلامنا ما هو؟ نفي العذاب الأخروي، فتكون الآية أجنبية عن محل الكلام. هذا جواب الطرف الآخر، وأنا بدي أقول فلا، أنا أول خلي أقرب مطلوب مضمون الآية المباركة، عند ذلك نجد بأنه يرد أو لا يرد إلى غير ذلك. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة يقول: ظاهر السياق الجاري في الآية وما يتلوها من الآيات هي والآيات السابقة من الآيات، بل هي والآيات السابقة، أن يكون المراد بالتعذيب التعذيب الدنيوي بعقوبة الاستئصال، ويؤيده خصوص سياق النفي وما كنا معذبين. يعني هذه السنة من السنة الإلهية في عذاب الاستئصال، حيث لم يقل ولسنا معذبين ولا نعذب ولن نعذب، بل قال وما كنا، الدال على استمرار النفي في الماضي، الظاهر في أنه كانت السنة الإلهية في الأمم الخالية الهالكة جارية على أن لا يعذبهم إلا بعد أن يبعث إليهم رسولا ينذرهم بعذاب الله، كما قرأنا في آية سورة طه وآية سورة ماذا؟ سورة يونس. ويؤيده أيضا أنه عبر عن هذا المبعوث بالرسول ولم يعبر عنه ماذا؟ بالنبي. إذن هو يعتقد بأن الرسول مراد مطلق البيان، لو مراد شخص معين، شخص المعين، وهذا هو ما يتعلق بالإشكال الأول. ويؤيده أنه تعالى عبر عن هذا المبعوث بالرسول دون النبي، فلم يقل حتى نبعث نبيا. وقد تقدم في مباحث النبوة في الفرق بين النبوة والرسالة أن الرسالة منصب خاص إلهي يستعقب الحكم الفصل في الأمة، إما بعذاب الاستئصال وإما بالتمتع من الحياة إلى أجل مسمى. قال تعالى ولكل أمة ماذا؟ رسول، كما قرأنا الآية 47 من يونس. وقال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك، فالتعبير بالرسول لإفادة أن المراد نفي التعذيب الدنيوي دون التعذيب ماذا؟ الأخروي أو مطلق التعذيب، باعتبار أن الأصوليين سوف يقولون إما أن الآية بصدد نفي التعذيب الأخروي، وإما لا أقل هي ماذا؟ أعم من التعذيب، نفي التعذيب الدنيوي والأخروي. يقول لا، هذه مختصة بالتعذيب ماذا؟ الدنيوي. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.